بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التقوى بالرياض تقدم.
النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، فهذه النفوس التي بين جنبينا إن لم نحاول أن نملأ أوقاتها بشيء نافع يعود علينا بالنفع في دنيانا وأخرانا، وإلا فإننا سنقع في مصيدة الشيطان والتي حبالها وشباكها هو الفراغ.
كيف تستمتع بإجازتك؟
لماذا نتحدث نحن عن الإجازة الصيفية؟
لماذا؟
لأنها فرصة ذهبية لتحقيق ما لم تستطع تحقيقه في بقية السنة.
لماذا؟
لأنها جزء من العمر الذي سنسأل عنه يوم القيامة.
عمرك؟
هذا العمر أعظم من السيارة وأعظم من الطائرات وأعظم من كل شيء في هذا الكون، لأن هذا العمر هو الذي يحقق لك في الأخير جنات عدن. ولذا يا أخي الكريم، هذا العمر النفيس ينبغي أن يستثمر وأن لا يباع بشيء تافه.
عمرك.
ولذا تجد بعض الناس يقول نريد أن نقتل الفراغ، فيقتلونه إما بالنوم وإما بالسهر وإما بأشياء ضارة.
كيف تستمتع؟
ولذا أحبتي الكرام، أعظم استثمار يقوم به الإنسان في هذه الإجازة هو الاعتناء بالأسرة.
لماذا الأسرة؟
لحصول نوع من الانشغال عنهم في أثناء السنة الدراسية، وأيضا لفقدان البرامج الهادفة التي تحقق لنا مسؤوليتنا التربوية في داخل البيت.
كيف تستمتع؟
هناك نقطة مظلمة بين الآباء والأبناء، فالأبناء يريدون برامج تحقق المتعة، والآباء يريدون برامج تحقق الفائدة، والجمع بينهما وهو الترفيه أو الشيء الذي يمكن أن يجمع بين المتعة والفائدة هو النجاح الحقيقي
بحياتك.
الأصل في الترويح والترفيه الإباح، لكن الترويح أيها الإخوة هو وسيلة لا غاية، فإذا أصبح الترويح غاية أصبح عندئذ محطة إلهاء للإنسان على الأمور التي تعين في حياته. فإذا الجد هو الأصل والترويح فرع، فلذا ينبغي ألا يأتي هذا الفرع فيطغى على الأصل الذي هو الجد في حياة الناس.
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
نريد إجازة صيفية لكنها إجازة، لا نريد أن تتحول إجازة إلى جنازة، فترى الأبناء والآباء في نوع من الغضب وعدم الابتسام وأحيانا رفع الصوت فيما بينهم وأحيانا الضرب وغير ذلك من الأمور. لا،
لا،
نحن نحتاج إلى أن يكون لدينا أريحية وتصابي سواء في داخل المنزل أو في أثناء ركوبنا السيارة وذهابنا لرحلة داخلية أو لرحلة بعيدة عن المنطقة التي نحن نعيش فيها.
كيف تستمتع؟
التخطيط جزء مهم وأساسي في حياتنا، ينبغي أن نعرف ماذا نريد أن نفعل، ما الذي ينقصنا لنحققه في الإجازة الصيفية، ما الدورات التي نحتاجها، ما الكتب التي نقرأها، ما القصص المهمة لنا. عندما نخطط لهذه الأشياء نجد أننا نسير على هدى وعلى وضوح وعلى بينة، أما عندما نسير دون ما هدف ودون ما خطة فإننا سنصل بعد ذلك إلى مكان نندم أننا قطعنا ذلك الشوق ولم نستفد منه.
بإجازتك
يعني لماذا النوم إلى الظهر أو بعد الظهر؟
لماذا؟
لماذا نتأخر في النوم في الإجازة؟
لماذا؟
لماذا هذا كله؟ لماذا لا نقرر أن الإجازة الصيفية لا مكان فيها للسهر إلى وقت معين ثم تنام الأسرة ليبدأ بعد ذلك برنامجا رائعا وجميلا في أثناء النهار؟ أما هذه الطريقة هي تدمرنا ولها أثر أيضا على صحتنا وتضيع أشياء كثيرة لأننا خالفنا الفطرة. أقول لكم أيها الآباء أيتها الأمهات، أرجوكم ثقوا بأبنائكم، قدراتهم عالية جدا، هم يحتاجون فقط إلى تحفيز، يحتاجون فقط إلى كلمة ثناء وتشجيع لهم، يحتاجون إلى فتح آفاق لهم في الأعمال التي ينبغي أن يقوموا بها، يحتاجون إلى شرح مبسط للعمل الذي يقومون به حتى تعرف أن الفكرة وصلت إليهم. لا تتأخر يا أخي الكريم، لا تتأخر، كما ذكرت لك أن أولادك مناجم لها وأنت قادر بإذن الله تعالى على عمل أشياء كثيرة ونافعة ومفيدة لأبنائك. حاول، جرب، لا تيأس، والله عز وجل معين. ابدأ وخطط ولا تعش على العشوائية، فإن العشوائية لا يحصل من ورائها شيء البتة إلا الضياع والبعد عن الأهداف النافعة والمفيدة.
كيف تستمتع بإجازتك؟
محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن محمد الشبيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كم يسعدني أيها الإخوة والأخوات أن تكونوا من المستمعين لهذه المادة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن يبارك في كل ما نقوله في هذه المادة حتى يعم نفعها على الجميع. سأتحدث معكم في هذا اللقاء عن الإجازة الصيفية. ما هي الإجازة؟ كيف نستثمرها؟ لماذا يقل الاستثمار في مثل هذه المواسم الرائعة التي يمكن أن يحقق الإنسان فيها إنجازات كثيرة؟ وقبل أن ندخل في هذا الموضوع الكبير، دعوني أبدأ معكم بقصة حقيقية في إحدى محطات سكك الحديد. ففي إحدى محطات السكك الحديدية تقدم أحد الموظفين بأوراقه من أجل طلب الترقية في وظيفته، وكان من ضمن مميزات هذا الرجل هو عدم أخذه إجازة فترة عمله في المحطة والتي تجاوزت أكثر من 20 سنة. وعندما وصلت الأوراق إلى مدير المحطة غضب غضبا شديدا وأمر بمعاقبة هذا الرجل وإنزاله درجة عن وظيفته الحالية. إن هذه القصة أخي المسلم توحي إلينا بأهمية الراحة والاستجمام في حياة الإنسان، فإن النفس تكل وتمل من استمرار الجد في شؤونها كلها. ولذا كان من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة، والتي تعتبر قاعدة تربوية مهمة في هذا الشرع المطهر. ولا يتبادر إلى الذهن أبدا أن الساعة الثانية ستكون ساعة لهو وضياع للعمر، بل هي نوع من الراحة من عبادة أخذت جهدا كبيرا من الإنسان حتى يبدأ موسما عباديا آخر بنفس أبية ونشاط متجدد. ولا يتصور أحدنا عندما يسمع عبارة عبادة أن المراد بها صلاة أو صيام، لا، بل حياتنا كلها لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونحن الآن في الإجازة الصيفية التي تصل إلى قرابة 3 أشهر، تلك الإجازة التي ينتظرها ملايين الطلاب والطالبات من أبنائنا فضلا عن الآباء والأمهات، ليستريحوا من عناء السهر والمذاكرة والذهاب يومين إلى المدارس والجامعات والمعاهد. وهذه الإجازة لا ينبغي أبدا أن تكون عطلة عن العمل، فليس في حياة المسلم عطلة، وإنما سعي دائم وعمل مستمر حتى نلقى الله تعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فيا ترى كيف سيقضي أبناؤنا إجازتهم؟ إنه سؤال كبير يحتاج من جميع المؤسسات التربوية أن تتضافر في جهودها لملء وقت فراغ أبنائنا وشغلهم بالنافع المفيد. إن الأمة أيها الإخوة تعيش عشر ما ينبغي أن تعيش أو أقل من ذلك، سواء في إنتاجها المادي أو الثقافي أو غير ذلك. والسبب وراء ذلك كله هو آثار المرض الخطير المسمى بالفراغ. أما علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء؟ أي مفسدة؟ والشاعر الآخر يقول: لقد هاج الفراغ علي شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. وصدق الشافعي رحمه الله حينما قال: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فهذه النفوس التي بين جنبينا إن لم نحاول أن نملأ أوقاتها بشيء نافع يعود علينا بالنفع في دنيانا وأخرانا، وإلا فإننا سنقع في مصيدة الشيطان والتي حبالها وشباكها هو الفراغ. فعندما يكون هناك فراغ عند الإنسان تبدأ هذه الهموم وهذه المشاكل وغيرها من الأشياء التي تدخل على الناس فتضيع أوقاتهم وأعمارهم. ولذا وجد في بعض الإحصاءات إحصاءات خطيرة تثبت أحبة الكرام فعلا أثر هذا الفراغ على أبنائنا، وخاصة في الإجازة الصيفية. ففي دراسة قام بها الأستاذ إبراهيم الصيخان عن دار الأحداث تبين بأن 60% من النزلاء في دار الأحداث كانوا في شهر الإجازة. في شهر الإجازة، إذن المسألة خطيرة، فإذا لم نتدارك هذا الجيل وهؤلاء الشباب فإنهم قد يقعون في أخطاء كبيرة، وأخطار بدايتها تبدأ من هذا الفراغ الهائل الذي يحصل في الإجازة الصيفية. ومشكلتنا أيها الإخوة فعلا ليست 3 أشهر، نحن نعاني من مشكلة على مدار السنة إلا من رحم الله. فإذا كانت حياتنا مخططة على مدار السنة ما الذي نريد أن نحققه ونقدمه أيضا لأنفسنا ولأبنائنا، فإنه لن تحصل هذه المشكلة في هذه 3 أشهر. ولكن مع هذا هي مشكلة بحاجة إلى أن نتأملها وأن نعيد حساباتنا فيها وأن نبدأ بوضع أشياء نافعة لمثل هذه الأوقات الكبيرة. ولهذا جاء هذا الشريط الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به. هذه الإجازة لماذا نتحدث نحن عن الإجازة الصيفية؟ لأنها فرصة ذهبية لتحقيق ما لم تستطع تحقيقه في بقية السنة. ففي السنة إخوتي الكرام نحن يعني أغلبنا يعمل في أثناء السنة، إن لم يكن كلنا يعمل في عمله المقرر له سواء كان حكوميا أو أهليا، ولهذا يستنزف عليه هذا وقتا كثيرا. ومن ثم عندما تأتي هذه الإجازة الصيفية نجد أن بعض الآباء يقع لهم شيء من الفراغ، وأيضا الأمهات. ولهذا نحن فعلا أمام فرصة ذهبية يمكن أن نحقق فيها أشياء رائعة لأولادنا ولأنفسنا. عندما نقول مثل هذا الكلام، لا يتصور أحدنا بأن الإجازة الصيفية ستتحول إلى مدرسة في داخل البيوت، لا، ولكن نحن سنحاول أن نذكر بعض البرامج والأفكار التي يمكن من خلالها أن نملأ أوقات الفراغ بشيء نافع ومفيد لهم على مدى حياتهم. وأيضا نحن نتحدث عن الإجازة لأنها جزء من العمر الذي سنسأل عنه يوم القيامة. فكما هو معلوم أيها الإخوة والأخوات، قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها المصطفى عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فهذا العمر الذي نحن نعيشه سنسأل فيه عن كل لحظة، عن كل موقف مر علينا، عن كل ساعة لم تستثمر في طاعة الله، سواء في أمر دنيوي أو أمر أخروي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه العبارة المشهورة: إني لأكره الرجل ليس في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. عندما يكون الإنسان في عمل الآخرة ثم يذهب بعد ذلك إلى عمل دنيوي يعود عليه بنفع، سواء في تجارة أو غيرها من المهارات التي يتعلمها، لا شك أن هذا خير. وأيضا إخوة الكرام، لأن من يقوم باستغلال هذه الإجازة بشكل مميز ورائع وبأمور تجمع بين أمرين، المتعة والفائدة، فإنه سيجد هذا أثره على أولاده وعلى نفسه قبل ذلك. وأيضا من الأشياء التي تدعونا للحديث عن الإجازة أننا نعيش في عالم كثير المتغيرات، كثير التحديات، لا مكان فيه إلا للقوي. ولذا فإن الواجبات التي تنتظرنا كثيرة قد تعجز عنها أوقاتنا، والإجازة فرصة استدراك ذلك. بل الحياة أيها الإخوة صراع، الحياة التي نحن نعيشها صراع، فإذا لم نكن على قدر كبير من المسؤولية تجاه هذا الصراع وإلا فإننا سنخفق في أشياء كثيرة. فلنقدر للأمر قدره، ولنعرف بأن الناس تنتقل في كل لحظة وفي كل ساعة إلى شيء أفضل وأحسن، فإذا لم نسابقهم ونسارعهم إلى مثل هذه الأشياء الجميلة والرائعة وإلا فإننا سنكتشف بأن ثمة فجوة بيننا وبين أولئك الناس الذين يعيشون على هذه الكرة الأرضية. فأمم الأرض كلها تتحرك صباح مساء بجد واجتهاد ليبنوا حضارتهم، فإذا لم نسابقهم نحن ونسارعهم، والحياة كما ذكرت لكم سباق، ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطبنا دائما وسابقوا وسارعوا. وفي الحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، ينبغي أن تكون الأمة كلها عكاشة، فإذا جاء باب من أبواب الخير نسارع إليه ونسأل الله عز وجل التسديد فيه والإعانة فيه حتى يبارك الله عز وجل لنا في حياتنا. ولهذا إخوة الكرام نجد أن الذي لا يسابق ينطبق عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان، والنعمة أيها الإخوة والأخوات هي ما يتنعم به الإنسان ويستلذ. ولاحظ الحديث ماذا يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون وكثير، يعني القلة من الناس الذين يستثمرون هذه الصحة وهذا الفراغ الموجود لديهم. ولهذا تعجبني عبارة لأحد السلف يقول: أكذب من توبة مريض. فالمريض إذا مرض يبدأ بعد ذلك يتوب ويريد أن يتصدق ويفعل أشياء كثيرة ويريد أن يعمل العمل الفلاني ويرى تفريطه في القضية الفلانية، ولكن إذا شفي من هذا المرض ورجع إلى حياته الأولى أحيانا قد يرجع إلى أسوأ مما كان عليه من قبل، وهذا يدل فعلا إلى خطورة الأمر. فنحن ينبغي أيها الإخوة أن نحرص على حياتنا في قمة نشاطنا وصحتنا حتى نستطيع أن نعمل أعمال نافعة نرضي الله عز وجل بها، ويكون مصيرنا بعد ذلك جنات عدن بإذن الله تعالى. مغبون فيهما، تعرف ما معنى الغبن؟ دعني أضرب لك مثالا. تصور أن لديك سيارة، هذه السيارة بمبلغ 200,000 ريال، ثم ذهبت تبيعها فبعتها 2,000 ريال، هي تساوي 200,000، وأصبحت تبيعها الآن ب2,000 ريال، هل هذا يعني من العقل في شيء؟ أبدا، لا يمكن لإنسان أن يفعل هذا الفعل البتة. لو أن إنسان عنده مثل هذه السيارة ثم باعها بهذا السعر الزهيد لا يمكن أن يقول أحد عنه أنه عاقل. ولهذا أحبة الكرام، العمر الذي أعطانا الله عز وجل إياه وعمره كما يكتب عند ولادتنا هذا العمر أعظم من السيارة وأعظم من الطائرات وأعظم من كل شيء في هذا الكون، لأن هذا العمر هو الذي يحقق لك في الأخير جنات عدن. ولذا يا أخي الكريم، هذا العمر النفيس ينبغي أن يستثمر وألا يباع بشيء تافه. ولذا تجد بعض الناس يقول نحن نقتل الفراغ، نريد أن نقتل الفراغ، فيقتلونه إما بالنوم وإما بالسهر وإما بأشياء ضارة. وعمر رضي الله عنه يقول يعجبني الرجل فإذا علمت أنه لا صنعة له سقط من عيني، لا صنعة له سواء تجارة أو شيء نافع. ولذا أحبتي الكرام، ينبغي أن نستثمر هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة الموجودة لدينا، واغتنم خمسا قبل خمس كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك. فالإنسان إذا كان قليل الأعمال والالتزامات يكون كثير الأعمال، هذا الأصل. أما إذا دخل في حياة زوجية ودخل أحيانا في عمل ونحو ذلك والتزامات أخرى، فإنه ستكثر عليه هذه الأعمال ومن ثم ستمنعه من عمل شيء كثير كان ينبغي أن يعمل به. ولذا يا أحبتي الكرام، أعظم استثمار يقوم به الإنسان في هذه الإجازة هو الاعتناء بالأسرة. لماذا الأسرة بالذات؟ كما ذكرت لكم في ثنايا الحديث، لحصول نوع من الانشغال عنهم في أثناء السنة الدراسية، وأيضا لفقدان البرامج الهادفة التي تحقق لنا مسؤوليتنا التربوية في داخل البيت. فالأبناء بحاجة إلى شيء كثير، سواء في آدابهم أو سلوكهم أو تعاملهم مع الآخرين أو في دينهم أو في أخلاقهم أو غير ذلك، وهذا لا يقوم به إلا الوالدان. ولهذا تأتي الإجازة الصيفية، يمكن أن يستثمر الأب بعض الأشياء النافعة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في ثنايا الحديث. ومن العسير جدا أن تكون ساعة نسمعها في هذه المادة، والتي قد تكون مليئة بالبرامج المهمة في حياتنا، لكنها لا يمكن يا أحبتي الكرام أن تغير شيئا كثيرا، ولكن هي محاولة بإذن الله تعالى أن تضيف شيئا جديدا لهذه الأسرة المباركة التي تريد أن تستفيد من هذه الإجازة الصيفية. وهي هذه البرامج يعني ضميمة صغيرة من المعاني، لعلها تزيل شيئا من الحجب وتلقي ضوءا في دروب التناصح والذكر. وتقديم نتف من هذه البرامج يعني نحاول إن شاء الله من خلاله أن نقدم شيئا نافعا ومفيدا. والأشياء العظيمة لا تنجز بالاندفاع، بل تنجز بجمع سلسلة من الأشياء الصغيرة التي بإذن الله سيكون لها أثرا كبيرا على أولادنا. هذه الإجازة أيها الإخوة يحصل فيها سؤال كبير عندما تقدم، خاصة تقدم هذه الإجازة وفي طياتها آلاف الساعات، ففي هذه الإجازة أكثر من 2000 ساعة سيقضيها أبناؤنا. يحصل نوع من الإشكال نريد أن فعلا ننتبه له، وهو هذا الإشكال أن هناك نقطة مظلمة بين الآباء والأبناء. فالأبناء يريدون برامج تحقق المتعة، والآباء يريدون برامج تحقق الفائدة، والجمع بينهما وهو الترفيه أو الشيء الذي يمكن أن يجمع بين المتعة والفائدة هو النجاح الحقيقي، وهذا ما يسمى بالترفيه التربوي. فالترفيه أيها الإخوة من الأشياء المهمة التي ينبغي أن نعتني بها، وما يسمى بالترفيه أو الترويح التربوي، والذي يمزج بين الجدي والترويح، بين العمل والتسلية، بين النشاط والاسترخاء، وهو ثقب في مشروعنا الحضاري والذي ينبغي أن يلتفت إليه في هذه الأزمنة بشكل كبير، خاصة مع انفتاح وسائل الترفيه بشكل سيء وللأسف الشديد على أبنائنا في كثير من الوسائل، سواء قنوات الفضائية أو بلاي ستيشن أو غيرها من الأمور التي قد تضيع شيئا كبيرا ونفيسا في حياة الأبناء. ولهذا نحن بحاجة فعلا أن نبحث عن الترفيه التربوي الذي من خلاله يمكن أن ننمي القدرات العقلية والجسمية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وهذا ستراه إن شاء الله تعالى في المادة الثانية التي تلي هذه المادة. فينبغي أن نضيء هذه النقطة المظلمة بيننا وبين أبنائنا بالجمع بين هذين الأمرين، وهما المتعة والفائدة. المتعة والفائدة، والأصل في الترويح والترفيه الإباحة، ولكن الترويح أيها الإخوة هو وسيلة لا غاية. فإذا أصبح الترويح غاية أصبح عندئذ محطة إلهاء للإنسان على الأمور التي تعينه في حياته. فإذا الجد هو الأصل والترويح فرع، فلذا ينبغي ألا يأتي هذا الفرع فيطغى على الأصل الذي هو الجد في حياة الناس. فالله عز وجل حكى لنا أشياء كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى التي تدل على أهمية الجد والتي ينبغي الإنسان فعلا أن يستفيد من هذه الآيات ليحمل نفسه على الجد. إذا نحن سنحاول إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء أن نتحدث عن البرامج العملية التي يمكن من خلالها أن نملأ أوقات أولادنا بأشياء نافعة ومفيدة. وثمة نصائح ووصايا سريعة قبل أن ندخل في هذه البرامج، بعد أن ذكرت لكم المسألة المهمة وهي النقطة المضيئة التي ينبغي أن تضاء من قبل الوالدين بالجمع بين الفائدة والمتعة. من الأشياء التي ينبغي أن نذكر بها أخوتي الكرام أخواتي الفاضلات أهمية التكتلات الأسرية في إنجاح البرامج العائلية. قد يذهب الأبناء مثلا إلى أهلهم في منطقة أخرى، أو قد يكون هناك مجموعة من الجيران الحريصين على أولادهم، فحبذا القيام ببرامج مناسبة يمكن أن تجمع هؤلاء. إذا لم يكن هناك محضن تربوي في المنطقة أو في الحي الذي يعيش فيه هؤلاء الأشخاص، خاصة مع انتشار كثير من النوادي الصيفية في المدن والقرى وغيرها، فإشراك الأبناء في مثل هذه الأماكن إذا اختيرت بعناية فلا شك أنه نافع ومفيد، لأنهم يستفيدوا من حياتهم مع زملائهم ويأخذ منهم أكثر من أخذهم من الأسرة التي يمكن أن يتشاركوا مع بعض. ولكن إذا كان هناك أشخاص فعلا قريبون من بعض ويمكن أن يعملوا أشياء نافعة ومفيدة ويتعاونوا فيما بينهم، فجميل أن يحصل نوع من التكتل لإنجاح هذه البرامج العائلية. من الأشياء التي ينبغي أن نحرص عليها إخوتي أخواتي هي أهمية الأريحية في حياة الأسرة. نحن نريد إجازة صيفية لكنها إجازة، لا نريد أن تتحول إجازة إلى جنازة فترى الأبناء والآباء في نوع من الغضب وعدم الابتسام وأحيانا رفع الصوت فيما بينهم وأحيانا الضرب وغير ذلك من الأمور. لا، نحن نحتاج إلى أن يكون لدينا أريحية وتصابي سواء في داخل المنزل أو في أثناء ركوبنا للسيارة وذهابنا لرحلة داخلية أو لرحلة بعيدة عن المنطقة التي نحن نعيش فيها. فعندما يكون هناك نوع من التصابي والملاطفة والمداعبة يشعر الإبن عندئذ بأنك غير مجبر، أن بعض الأشخاص قد يذهب فعلا إلى رحلة تستغرق 4 ساعات أو 8 أو 10 أو نحو ذلك بالسيارة أو أحيانا بالطائرة، فتجده كأنه مجبر. لكن عندما يكون فيه نوع من الأريحية بعد أن يبدأوا في طريقهم للسفر تبدأ هذه الأريحية وهذا الجمال الذي نراه على وجه ومحيى الأب والأبناء في داخل السيارة أو في الطائرة أيضا. من الأشياء أيضا التي ينبه عليها أهمية الحوافز، وهو تزويد المتربي بما يدفعه للأمام سواء في تحصيله العلمي أو السلوكي بما يحافظ على توهجه وحماسه. الأبناء أيها الإخوة أشبه بالموقد، فهذا الموقد الذي يستدفئ به الناس في الشتاء إذا لم يوضع فيه الحطب وإلا فإنه سيخمد ولا يستفاد منه، فأبناؤنا بحاجة إلى نوع من التحفيز بين فترة وأخرى. فإذا رأينا ثمة برود في داخل المنزل فلنحرص على مجموعة من الحوافز سواء كانت جوائز أو عبارات أو شهادة تقدير أو شكر أو غير ذلك. والحوافز منوعة، فمنها الثناء ومنها الهدايا والتشجيع والكتابة أحيانا بالرسائل وشهادات التقدير والرحلات وغير ذلك. ومن الجميل أن يعرف المتربي من أبنائنا على ماذا تمت مكافأته، وينبغي أن يتنوع التحفيز قدر الإمكان مع عدم نسيان البقية. نسيان البقية فإنه هناك مجموعة من الأبناء قد يكونوا في داخل المنزل فينبغي أن يطيب خاطرهم ببعض اللعب والحوافز وغيرها التي لا تخفى على مثلك. ومن الأشياء التي ينبه عليها في بداية الإجازة الصيفية هو أن يحفز الأبناء أو أن يوعز إليهم من خلال دورة أو كتيب مناسب لأعمارهم على أهمية الوقت. فالوقت كما قال الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. ونحن نحفظ حكمة قديمة تقول: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فإذا كان هذا الأمر مهما وهو مهم للغاية ينبغي فعلا أن نعطي أولادنا قدرا من المعلومات الكافية لمعرفة حرمة هذا الوقت. ينبغي فعلا أن نوعز إليهم من خلال دورة علمية، فيمكن أن يقدم الدورة هذا الأب أو أحد الإخوان الكبار أو يستضاف لها شخصا من الإخوة الأفاضل الذين يمكن أن يقدموا هذه الدورة لمجموعة من الأسر في استراحة أو غيرها، عن كيف يدير أوقاتهم، كيف يضع خطة طويلة المدى وقصيرة المدى للإجازة الصيفية أو للعمر كله أو للسنة الدراسية القادمة أو غيرها من الأشياء التي يمكن أن يتربوا من خلالها. والآن بحمد الله هناك مواقع موجودة في الإنترنت تقدم مثل هذه الدورات مجانا، فتدخل على الموقع ثم بعد ذلك تبدأ بمتابعة الدورة وتعطى مذكرة تدريبية وتتابع هذه الدورة. فلو أخذت ووضعت على شاشة بروجيكتر في داخل المنزل أو في استراحة يجمع فيها مجموعة من الأبناء المتقاربية العمر، ثم بعد ذلك يكون هناك شخص مشرف عليهم في أثناء القيام بهذه الدورة، سينفع الله عز وجل بها كثير، لأن فعلا هذا الوقت هو رأس مالنا في هذه الحياة. وثمة كتب أيضا موجودة في السوق، يمكن أن تقرأ هذه الكتب فتعلمهم، ولكن الدورة أنفع، لأنه من خلال الدورة سوف يتعلم الأبناء هذه المهارة، بدل أن تكون مهارة نظرية تقرأ في كتاب أصبحت تطبق. ويمكن أن تدخل أيضا على موقع اليوتيوب فتجد فيه مجموعة من الدورات المتعلقة بالوقت والتخطيط وغيرها، ولي في اليوتيوب دورة كاملة كيف تخطط، كيف تبني خطة استراتيجية لحياتك، كيف تدير ذاتك، مجموعة من الدورات التي يمكن أن يستفيد فعلا الإخوة منها ويبدأ حياة جديدة. ما المانع يا أخي الكريم أن يحصل مثل هذا الأمر؟ يمكن أن تسحب إحدى هذه الدورات وتجعلها معك على سيدي وتشغلها في السيارة في أثناء سفرك، تذهب إلى الشرقية، تذهب إلى مكة، تذهب إلى الطائف، تذهب إلى أبها، إلى أي مكان آخر، وتبدأون بسماع هذه الدورة العلمية النافعة والمفيدة. وجميل أيها الأحبة أن يعطى الأبناء مفكرة خاصة بالإجازة الصيفية، يمكن لهذه المفكرة أن تنتزع من مفكرة أخرى، ويمكن أن تعمل مفكرة صغيرة خاصة بالأسرة، ورقة واحدة، ثم بعد ذلك يوضع عليها أعمال اليوم أو الأسبوع أو الشهر، ثم توزع على الأبناء وتكون متابعة معهم، مع وضع مجموعة من الأفكار والبرامج التي يمكن أن يعان الأبناء عليها. والأسر التي اقتنت كتاب كيف تضع خطة تربوية لأولادكم، قد وضعت فيه برنامجا متكاملا لإجازة الصيفية ولرمضان خاصة أيضا وللسنة كاملة، فيمكن أن يستفاد منه، وهو بعنوان كيف تضع خطة تربوية لأولادك. فهذا بلا شك يعني سيعين إن شاء الله تعالى ويفيد شيئا كبيرا. مثل هذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل إن شاء الله سيحصل منها فوائد كبيرة، من أهمها الاقتراب من أبنائنا أكثر، فثمة فجوة وجسر بيننا وبين هؤلاء الأبناء، ينبغي أن نردم هذه الفجوة وأن نزيل هذا الجسر حتى تلتحم هذه النفوس والقلوب ويشعر الابن بأنه جزء من أبيه والعكس أيضا. وثمة شيء آخر أيضا وهو زيادة الحصيلة الثقافية لديهم، فأنت يمكن أن تقدم شيئا نافعا وجميلا لا يمكن أن يحصلوا عليه في المدارس ولا يحصل عليه في أي مرفق أو محضن تربوي آخر، لا تقدمه إلا الأسرة، كما سأريك إن شاء الله تعالى في هذه المادة شيئا من هذه البرامج العملية التي يمكن أن تقدم للأبناء في الإجازة الصيفية وفي غيرها أيضا. وأريد هنا أن أنبه على فائدة مهمة أيها الإخوة والأخوات، ألا وهي أن أي أسرة ناجحة فثمت أربعة مكونات لوقتها، أربعة مكونات للوقت. الوقت الذي تعطاه أي أسرة من الأسر ينبغي أن تشغله بالأشياء الأربعة التالية. أولا التخطيط، التخطيط جزء مهم وأساسي في حياتنا، ينبغي أن نعرف ماذا نريد أن نفعل، ما الذي ينقصنا لنحققه في هذه الإجازة الصيفية، ما الدورات التي نحتاجها، ما الكتب التي نقرأها، ما القصص المهمة لنا. عندما نخطط لهذه الأشياء نجد أننا نسير على هدى وعلى وضوح وعلى بينة، أما عندما نسير دون ما هدف أو دون ما خطة فإننا سنصل بعد ذلك إلى مكان نندم أننا قطعنا ذلك الشوط ولم نستفد منه. إذن أول قضية التخطيط. الأمر الثاني حل المشاكل، تمر بنا في حياتنا بعض المواقف والإشكالات التي بحاجة إلى حل، هذا جزء من الوقت الذي يمكن أن يصرف فيه. الأمر الثالث التعليم، فالأبناء بحاجة إلى أشياء كثيرة تنقصهم في سلوكياتهم، في تعاملهم مع الآخرين. فأبناؤنا مثلا هناك سلوكيات بحاجة إليها، في مثلا الأدب مع الله تعالى، الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نعلمه كيف تهتم بجسدك، بثيابك، كيف تتعامل مع أمك وأبيك، مع إخوتك، كيف تحافظ على شؤون عائلتك، كيف تحافظ على أثاث البيت، كيف تحافظ على نظافة البيت، كيف تتصرف حين تتناول الطعام، كيف تتصرف في المطعم، كيف تحترم الوقت، كيف تتعامل مع أصدقائك، كيف تتصرف في المدرسة مع الجيران، كيف تتصرف بين الآخرين، مع الضيوف، مع العامل، كيف تتحدث هاتفيا، كيف تتصرف أثناء وجودك في الشارع، كيف تتصرف في المحل التجاري، كيف تتصرف في المسبح، في السيارة، في الطائرة، كيف تحب وطنك، إلى غير ذلك من الأشياء التي تقدمها الأسرة. ولهذا الآن الحكومات كلها تراهن على الأسرة، وعندما يتحدثون عن أي موضوع لبناء المجتمع يتحدثون بالدرجة الأولى قبل أي منشأة أخرى أمنية أو نحو ذلك يتحدثون عن الأسرة، لأن هي صمام الأمان، وهي المحطة الأولى التي يتلقى فيها الأبناء كثير من الأمور التي يخرجوا إلى الحياة وقد تثقفوا بها وقد فهموها وقد عرفوها. ولا يمكن أن يقدم هذا إلا أب وأم مثلك ومثلك ممن لديهم حرص واهتمام بأبنائهم. فهنيئا لأبنائكم بكم، وهنيئا لكم أيضا بأبنائكم. القضية الثالثة الاستمتاع بالوقت، الاستمتاع بالوقت من خلال الرحلات، من خلال الأشياء الممتعة والمفيدة والنافعة وغيرها مما سأذكره لك إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل كما ذكرت في البداية أن ينفع به. ولكن عندما نتحدث أيها الإخوة والأخوات عن الاستمتاع بالوقت، ينبغي أن ننتبه إلى مسألة الترويح السلبي، وإن كنا قد تحدثنا قبل قليل عن الترويح الإيجابي، فينبغي أن نبتعد عن الترويح السلبي. فبعض الآباء والأمهات وحاشاكم من هذا، نجد أن لديهم ترويحا سلبيا لأبنائهم من الجلوس أحيانا على مواقع غير جيدة أو قنوات فضائية غير هادفة، إضافة إلى الجلوس على ألعاب غير مفيدة، ونجد أن من خلال هذه الألعاب تتسرب كثير من الأخلاقيات والقيم التي تؤثر على أبنائنا. فكثير من هذه الألعاب تؤثر في مسألة نشر الرعب والخوف عند الأبناء، أو تعليم العنف، أو نشر أحيانا بعض النظريات الخاطئة في الحياة، أو تعليم بعض الألفاظ النابية، فضلا عن زعزعة العقيدة والدعوة إلى الانحلال والتبرج والسفور وغير ذلك. ومن ثم نحن فعلا بحاجة أن نقدم شيئا نافعا ومفيدا وجميلا وبعيدا بعيدا عن الأشياء التي تضرهم في دينهم ودنياهم. ولهذا من أمثلة الترويح المفيدة مثل السباقات، مثل الألعاب الذهنية كألعاب الذاكرة والألغاز الحسابية والتركيب، وألعاب التعبير البدني واللفظي. ويمكن أن تأخذ كتابا بعنوان فنون ومهارات تربية الطفل، ستجد فيه أشياء كثيرة من الألعاب التي تعينك بإذن الله تعالى وتساعدك في تربية أبنائك. وأيضا ثمة كتب إن شاء الله سنذكرها في أثناء الحديث، جميل أن يكون بين أيديكم كتاب الاستراحات الأسرية، الاستراحات الأسرية لنبيل بن محمد محمود من إصدار مكتبة العالمية. هذا الكتاب فيه أشياء كثيرة من البرامج النافعة للأبناء. هناك كتاب آخر بعنوان المسابقات المصورة للأطفال لمحمد سعيد مرسي. هناك كتاب جميل جدا من إصدار دار الفاروق، وهو كتاب مترجم بعنوان المهارات المنزلية للأسرة الذكية. فأنت من خلال هذا الكتاب إن شاء الله ستجد أن لديك برامج كثيرة يمكن أن تقوم بها لأولادك. وهناك كتاب أيضا منتقى الألعاب، وهناك كتاب أيضا آخر جميل بعنوان ابنك صانع مبدع مبتكر، وللأستاذ محمد عرفات. وأيضا هناك كتاب آخر جميل، وهو كتاب الألعاب لكل الأوقات، ألعاب لكل الأوقات لمحيي صبحي، ألعاب لكل الأوقات لمحيي صبحي. هناك أيضا ثلاثة كتب جميلة جدا تتحدث عن الألعاب، وهي 101 لعبة ذكاء من إصدار دار الناشر الدولي ومؤلفها خالد كسروي. هذا الكتاب نفيس فيه أشياء جميلة، وهي أن هذا الكتاب كل مجلد، وهو ليس مجلد كبير لكنه لطيف، يبدأ بذكر مجموعة من الألعاب للمراحل العمرية. يعني الآن بين يدي كتاب بعنوان 101 لعبة ذكاء من سن شهر إلى 3 سنوات. يأتي الكتاب الآخر من 3 سنوات إلى 6 سنوات، ثم يأتي كتاب ثالث أيضا لمرحلة عمرية مختلفة. فجميل أن هذا الكتاب يكون بين أيديكم، يكون من ضمن مقتنياتكم في المكتبة الأسرية التي تستفيدوا منها إن شاء الله، ليس فقط في الإجازة الصيفية بل في غيرها من الإجازات التي يمكن أن يستفاد من هذه الكتب والكتب التي سأذكرها لكم تباعا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء. يعني من الأشياء الجميلة التي يمكن أن تقتنى هو كتاب دليل السلوك المميز لمها صالح كاتبة، وهو كتاب أيضا نافع ومفيد يمكن أن تستفيد منه الأسرة في قضية التعامل، فنون التعامل سواء داخل المنزل أو خارج المنزل، أو في بعض المنشآت التي يتعامل معها الابن مع زملائه أو غيرهم من الناس. إذن لنستعن بالله أيها الإخوة، ولندعو الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعيننا على هذه البرامج، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى للقيام بواجبنا ودورنا الشرعي تجاه هؤلاء الأبناء. فأبناؤنا مناجم ذهب في البيوت، من يكتشفهم؟ من يعينهم أيضا على اكتشاف أنفسهم؟ من يملأ أوقاتهم بشيء نافع ومفيد يعينهم على حياتهم وعلى تعاملهم أيضا مع الآخرين؟ وإذن هناك فرص كثيرة للنجاح والعمل والتفوق يمكن أن يقدمها الآباء لأنفسهم أولا ثم بعد ذلك لأبنائهم. دعوني أدخل معكم الآن في مجموعة من البرامج والأفكار التي يمكن أن تطبق في داخل المنزل. ليت هذا الشريط مرئيا لتروا بين يدي ورقة كاملة للإجازة الصيفية بجميع أسابيعها من أول أسبوع إلى آخر أسبوع، وقد ذكرت في مجموعة من البرامج والأفكار التي يمكن أن يستفيد منها الشخص في علاقته مع أسرته في بعض البرامج أيضا والأفكار وغيرها. وهذا ما نريد عندما نتحدث عن التخطيط، جميل أن تكون لديك مثلا 9 أوراق كل ورقة تمثل أسبوعا وتملأ هذا الأسبوع بالأشياء التي ترى أن الأسرة بحاجة إليها. أيضا هناك مطوية جميلة بعنوان أمل الغد من إصدار مكتب الروضة في مجموعة من البرامج والأفكار التي يمكن أن يستفيد منها الأبناء في حياتهم اليومية. وذكر أيضا مجموعة من الكتب والأشرطة سواء أشرطة الفيديو أو غيرها من الأشياء التي يمكن أن يستفاد منها في حياتنا التربوية مع أبنائنا. أما بالنسبة للأفكار أيها الإخوة، فأنا أنصح بمجموعة من الأفكار ثم سأدخل معكم في آخر المطاف إلى السفر وكيف نجعله سفرا تربويا. من الأشياء التي أنصح الإخوة والأخوات بها هو اللقاء العائلي، لقاء عائلي في الإجازة الصيفية. سيكون هذا اللقاء لقاء ممتعا بإذن الله، وهو لقاء المودة، لقاء مودة وألفة ومحبة بين الآباء والأبناء. هذا اللقاء يملأ بأشياء كثيرة مما ينبغي أن يعطيه الأب لأبنائه، ويكون منوعا تارة في فائدة متعلقة بالقرآن أو الحديث أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الطرائف أحيانا والقصص والأبيات الشعرية والحكم والأمثال وغيرها مما يمكن أن يملأ به ذلك الوقت. وأنا أنصح الإخوة والأخوات بكتاب جميل بعنوان، هذا الكتاب بعنوان عندما يحلو المساء، عندما يحلو المساء. وثمة كتاب آخر بعنوان سهرة عائلية، كلا الكتابين لمؤلف واحد وهو الدكتور حسان شمسي باشا. إذا أخذتم هذين الكتابين فيها مجموعة كبيرة من المواضيع التي يمكن أن تتلى على هؤلاء الأبناء ويستفيدوا منها، وكذلك يستفيد منها الأب والأم، ويمكن أن تقرأ مادة متعلقة بالزوج والزوجة من هذا الكتاب، ويمكن أن تقرأ أيضا مادة متعلقة بالأبناء. فهذه قضية مهمة إخوة الكرام، حبذا تثبيت موعد أسبوعي أو أكثر من أسبوعي، بمعنى أنه يكون في الأسبوع 2 أو 3 مرات تلتقي فيها الأسرة فقط 20 دقيقة، ولكن مخطط لها، ماذا تريد أن تقول، ماذا تريد أن تفيد الأبناء، ماذا تريد أن تعطيهم اليوم من آداب وأخلاق وسلوكيات ومعلومات وثقافة وغيرها من الأمور. وكان بودي والله أن يكون من الأشياء التي أوفرها لك هي مجموعة من المواد العلمية، وقد قمت بحمد الله تعالى بتصوير شيء كبير من الأشياء المناسبة للأسر التي يمكن أن تقدم لهم في اجتماعاتهم العائلية. ولكن أنا أثق بقدراتك وأن لديك قدرة عالية بإذن الله على اختيار مجموعة من الأمور التي تعينك إن شاء الله من خلال الكتب أو غيرها التي تعينك على أن تقوم بواجب اللقاء العائلي أو كما يسمى لقاء المودة. فهذه من الأشياء التي أرجو أن لا نتنازل عنها في إجازتنا الصيفية، حتى لو غاب أحد الأشخاص ينبغي أن تقوم، قد يكون الأب مسافر أحيانا يضطر للسفر، يمكن أن تقوم من خلال الأم وبقية الأبناء وتدار، خاصة إذا وجد أبناء ذكور أعمارهم كبيرة وكذلك فتيات وصلوا إلى عمر يمكن أن يقوموا بهذه الأشياء، لا شك أن هذا نافع ومفيد. من الأشياء التي ننبه عليها إخوة الكرام السفر التربوي، بمعنى ينبغي أن يكون سفرنا تربويا مع أبنائنا. كيف يحصل هذا؟ من الأشياء التي تجعل السفر تربويا، المسألة الأولى هي توزيع المهام على الأبناء. نحن في الغالب أن الذي يتولى السفر في اختيار المكان والتخطيط له والاتصال على الفنادق وغيرها كل يتولى هذا الأب. نعم قد يكون الأب عنده خبرة عالية صحيح، ولكن نحن بحاجة أن نوزع مثل هذه المهام على بقية الأبناء. دعه يتعلم دحو يخطئ في بعض الأحيان ولكن ينفعه الله عز وجل بها، لأنه غدا سيكون أبا وستكون هي أما. فحبذا توزيع هذه المهام، حمل الأغراض، لماذا تحمل الأغراض أحيانا الخادمة أو يحملها السواق، لماذا تحمل هذه الأغراض الخادمة أو السائق؟ لماذا لا يتولى الأبناء ترتيب السيارة وإعداد بعض الأشياء المناسبة في السفر إذا كانوا سيسافرون بالسيارة، أو قد يكون الطائر أحيانا فيوضع برنامج لهذه الكراسي القريبة من بعض، ويتولى هذا البرنامج الأبناء بإحضار مجموعة من الكتب والقصص وغيرها أو السيديات النافعة التي يمكن أن تستخدم على الأجهزة الإلكترونية الموجودة الآن، سواء اللابتوب الصغير أو الآيباد أو غيرها. كل هذه الأشياء لا نجعلها نحن من يتولى. جميل أن يعمل لقاء قبل السفر أنه نحن سنسافر وهذه مهام سفرنا، ولذلك سيتولى إبراهيم كذا وحصة كذا ونورة كذا وناصر كذا، ثم بعد ذلك بهذا التوزيع سنحملهم مسؤولية وسنربيهم بإذن الله تعالى، وهذا سينفعهم على المدى البعيد في حياتهم. ولهذا السفر التربوي هو سفر يتشارك الجميع فيه، أب وأم وبقية الأبناء، ويكون لكل واحد منهم مسؤولية. لماذا لا يكلف أحد بالميزانية ويتولى الشراء والدفع ونحو ذلك بمبلغ يحدد لهذه الرحلة؟ نحن سنذهب من الرياض مثلا إلى الطائف أو إلى أبها، نحتاج في طريقنا إلى 500 ريال 700 ريال تعطى لهذا الإبن ويحافظ عليها ويسجل وهكذا، فيتعلم من خلال هذه السفرة على شيء جديد في حياته. وعندما نقول هذا مدير الخزانة أو هذا رئيس النقد، رئيس النقد في داخل السيارة، هذه العبارات لها أثرها الكبير على الأبناء. فحبذا فعلا الاستفادة من السفر والتربية أبنائنا من خلاله. القضية الثالثة إخوة الكرام التي ينبه عليها هو مشروع يمكن أن نطلقه في الإجازة الصيفية، وهو مشروع خير جليس، القراءة. هل يمكن أن يقرأ أبناؤنا في هذه الإجازة الصيفية؟ بلا شك. ولهذا أقول وقلت سابقا أن أحد أسباب تأخر الأمة هي هجرها للقراءة، هجرها للقراءة. القراءة أيها الإخوة مصدر الوعي في المجتمعات، وبها ينمو العقل ويبصر كذلك الأعمى، أقصد الأعمى الذي لا يعرف شيئا عن الحياة، ويجالس العلماء والفضلاء. وقد قالوا في الحكم الصيني: إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر ماذا يقرأ أطفالها. فكيف إذا كان أطفالها لا يقرؤون؟ يعني قد يكون أحيانا أطفالها يقرؤون شيئا ضارا بهم، لكن كيف إذا كانوا لا يقرؤون؟ ولهذا فعلا عندما تتأمل في تاريخ أمتنا تجد اعتناء عجيبا بالكتاب، حتى كان الناس يتفاخرون بما عندهم من الكتب كما يتفاخر الناس اليوم بأموالهم وعقاراتهم، وهذا الكلام كان في عوام الناس. أما المثقفون وطلبة العلم في تلك العصور فكان الكتاب يمثل لهم شيئا نفيسا. عندما يحصل على كتاب الأمالي لأبي علي القاري أو كتاب النوادر وغيرها من الكتب، هذا يفتخر به افتخارا كبيرا. والقراءة أيها الإخوة على مر العصور مظهر من مظاهر الجد، خاصة عند شباب الأمة، لأن بهذا تحصل بإذن الله تعالى أسباب الرفعة والنهضة والتقدم واللحاق بركب الحضارة الذي تخلفنا عنه. ولذا يا إخوتي الكرام فعلا نحتاج أن نملأ أوقات أولادنا في الإجازة الصيفية بشيء كبير من القراءة، قراءة القصص، الرواية النافعة والمفيدة وغيرها. قبل ذلك قراءة كتاب الله تعالى، يمكن أن يقرأوا ذكريات الشيخ علي الطنطاوي أو قصص من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي، أيضا يقرأوا البحر الرائق في الزهد والرقائق، أو كتاب أنيس المسافر للدكتور ناصر الزهراني، قصص من الحياة للشيخ علي الطنطاوي، أيضا فتيات الصحابة لمحمد الدويش، موجز التاريخ الإسلامي لأحمد العسيري، أنيس الأسرة المسلمة، وغيرها من الكتب الموجودة في السوق. ممكن أن تأخذ سلسلة الجوهرة 76 قصة يستفيد منها الأبناء، خاصة في المرحلة الابتدائية بعد الرابع الابتدائي وكذلك المرحلة المتوسطة. وهناك قصص أخرى، رأس شيوم، السجين يهرب وغيرها من الروايات النافعة التي يمكن أن يكون لها أثر كبير، بل يكون إن شاء الله لها أثر كبير على أبنائنا. لما تعطيهم كتاب النظافة في الإسلام، العائلة في الإسلام، ستجد أنك قد قدمت لهم شيئا كثيرا في حياتهم وتعاملهم مع الآخرين. ناهيكم عن الكتب التي متعلقة بقضية البناء العقلي والفكري للأبناء وغيرها، لا شك أن هذا سيكون له أثر كبير. فجميل أيها الإخوة والأخوات أن نملأ أوقات أولادنا بشيء مفيد ونافع من القصص كما ذكرت لكم والكتب. تختار هذه الكتب بعد زيارتكم لمكتبة أو استشارتكم لشخص متخصص في الكتب المفيدة والنافعة، وترى مدى مناسبتها حتى بعد الاستشارة لأبنائك، وتعطيها لهؤلاء الأبناء يقرؤونها في الإجازة من خلال خطة منظمة أيضا، حتى لا نقول بأن هؤلاء الأبناء أخذوا شيئا مثلا غير نافع وضار بهم، بل توضع له خطة ويقرأون في اليوم الفلاني كذا، ويمكن أن يكون أثر رجعي بعد القراءة بأن يحكوا هذه القصة أو جزء منها للأبناء بقية إخوانهم وكذلك للأسرة كاملة. من الأشياء التي ينصح بها أحبة الكرام في الإجازة الصيفية مشروع تعرف على نبيك. نحن قصرنا في التعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نحرص في هذه الإجازة على أن نملأ أوقات أولادنا بشيء نافع ومفيد يتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هناك كتب أيها الإخوة للأطفال الصغار في السيرة النبوية، السيرة النبوية للأطفال. هناك كتب للشباب يقرؤون كتابا يتحدث عن سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تأخذوا أنتم أيها الآباء كتاب إنها النبوة لصالح رضا، تجدون فيها فوائد ونفع كبير ودروس تربوية أيضا من أحداث السيرة النبوية. تأخذوا كتاب الرحيق المختوم، تقرروا على الأبناء بين فترة أخرى قراءة 10 ورقات 15 ورقة، وتلتقي الأسرة على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفوا من هو هذا النبي الكريم وكيف تعامل مع زوجاته وأولاده وكذلك الناس أيا كانت مراتبهم في داخل المدينة. كل هذا مشروع كبير ينبغي أن نحرص عليه في داخل البيوت. فحبذا جعل هذا المشروع من ضمن مشروعاتكم في هذه الإجازة، مع الوقوف على كثير من الدروس التي تمر بنا في أثناء دراستنا لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا من أشياء إخوة الكرام التي ينصح بها في الإجازة الصيفية مسألة صلة الأرحام، وهو مشروع مهم وموجود بحمد الله تعالى في داخل البيوت، لكن حبذا أن يكون هذا يعني مرتب له بحيث توضع هدايا لبعض الأسر عند ذهابنا لهم ويسلم عليهم أيضا، ويمر على كثير من الأسر التي قد نكون نحن فرطنا في التعامل معهم في غيرها من الأيام و لم نستطع أن نقوم بواجبنا تجاههم، سواء كانوا والدين أو أخوال أو أعمام أو خالات أو نحو ذلك. فجميل أن ينبه على مثل هذه المسألة للأبناء، وأن يكون قدر كبير من الوقت يبذل لهؤلاء الأشخاص. سأسرد الآن عليكم مجموعة من البرامج التي يمكن أن يستفاد منها في الإجازة الصيفية مع أبنائنا. من هذه البرامج إخوة الكرام التي ينصح بها في الإجازة الصيفية مثلا حفظ الأذكار. هناك كتيب صغير بعنوان سلطان والأذكار يمكن أن يستفاد منه، أو يوميات الطفل المسلم، وكلها موجودة في السوق. يمكن أن يربط الأبناء من خلال القرآن الكريم من خلال تفسيره. هناك تفسير جزء عما لسمير اللبابيدي، وهناك أيضا كتاب تفسير القرآن الكريم للأطفال من إصدار دار البشائر يمكن يستفاد منه أيضا. يمكن أن يعلم الأبناء مجموعة من الثقافات والعلوم الدينية والتربوية من خلال كتاب منهاج الطفل المسلم، ويستفيد منها الأبناء في كثير من المناحي التي قد تفوتهم. والكتابان موجودان في السوق بعنوان منهاج الطفل المسلم لأحمد سليمان. يمكن أيضا من الأشياء أن يقرأ الأبناء أو أن يتعلم الأبناء بعض أسماء الله الحسنى في الإجازة الصيفية، ويقرأ القرآن الكريم ويمر على هذه الأسماء ويبدأ بعد ذلك بعدها، أو تحكى لهم قصة عن أحد هذه الأسماء وأثره أيضا على الناس. من الأشياء أيضا الجميلة حفظ قصيدة في الإجازة الصيفية، وثمة قصائد كثيرة يمكن أن يحفظها الأبناء، سواء متعلق بالمدح أو الرثاء أو علو الهمة أو غيرها. فلو حفظ الأبناء مثلا قصيدة علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، أو يحفظوا مثلا قصيدة أخرى في للطغراء أو ابن الوردي اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وجانب من هزل إلى آخر هذه القصيدة الجميلة الرائعة. لو خرجوا لإجازة الصيفية فقط بحفظ قصيدة واحدة كم سيكون لها من النفع والفائدة. أيضا من الأشياء الجميلة أن تعمل مسابقة للأسرة في أثناء الإجازة الصيفية، مسابقة إما طويلة المدى أو قصيرة المدى، أو مسابقة يومية. يمكن أن تأخذ أي كتاب في الألغاز أو المسابقات أو غيرها، وتصور منه مجموعة من الأسئلة وتوضع في مكان عام وبارز، ويوضع هناك صندوق في داخل البيت وتوضع فيه هذه الأسئلة أو الإجابات من قبل أبناء. انظر كم سيكون لها من الفائدة على هؤلاء الأبناء، وفي قضية التنافس الكسب لهذه الجائزة التي ستضعها أنت لهم. أيضا من الأشياء اجعل عندك مشروع وهو كل يوم فائدة، أعطي أبنائك كل يوم فائدة، وأنت في السيارة تريد أن تدخل للبيت وادخل وأنت محمل بفائدة جديدة يمكن أن يستفيد منها الأبناء، وهذه الفائدة منوعة، يمكن أن تعطيهم فائدة اليوم. لماذا عندما ينزف الدم يبدأ بعد ذلك بتوقف الدم، كيف أن الصفائح الدموية يحصل منها نوع من التخثر على هذا الجرح، لماذا تخرج الديدان بعد نزول المطر، لماذا نرى بعد مرور طائرة في الجو أو صاروخ مثلا بشيء أبيض يستمر هذا الأبيض أحيانا لكيلو أو كيلوات وهو وراءها، هذه معلومات يمكن أن يستفيد منها الأبناء. ناهيكم عن أشياء في السلف وعظماء التاريخ مثل البخاري وعبد الله بن مبارك وعلي بن المدينة وغيرهم الأسماء التي ينبغي أن يعرفها هؤلاء الأبناء. جميل أن يتعلم الأبناء قضية التصميم، يصمموا على الكمبيوتر بعض الأشياء الجميلة، مثلا كرت دعوة أو كرت مباركة بقدوم شهر رمضان أو بحلول عيد الفطر المبارك إلى غير ذلك. يمكن أن يعملوا مجموعة من الألعاب التربوية النافعة، أو يمكن أن يصنعوا من الأشياء الموجودة في داخل البيت مجموعة من الألعاب. ولذلك لما ذكرت لكم كتاب ابنك صانع مبدع مبتكر لمحمد عرفات أو غيرها من الكتب التي يمكن أن يستفيد منها الأبناء في صنع أشياء من الأمور الموجودة في البيت، ممكن من صندوق الفاين أن يعملوا أشياء كثيرة، ممكن يصنعوا منها هاتف أو غيرها من الأشياء، عيدان الإسكريم ممكن يصنع منها أشياء، وهنا كتب كثيرة جدا موجودة في السوق يمكن أن يستفيد منها الأبناء في صنع أشياء تبقى عندكم كمعرض لمنتجات الأبناء سواء في الإجازة أو في غيرها. من الأشياء المهمة أيضا سماعهم لشريط معين وتفريق هذا الشريط، إما تفريقه كاملا أو تفريق أفكاره سيكون له أثر. لماذا لا يكون في الإجازة 3 أشرطة نرى أنها مهمة ونافعة الأبناء؟ يبدأ بتلخيصها، هذه التلخيص يمكن أن يقول تلخيص فلان ابن فلان، وتوضع في ملف خاص به أو خاص بالعائلة، يمكن أن يصور على بقية الأسر والأقارب الذين يأتونكم في داخل المنزل. يمكن أيضا من الأشياء فهرسة المكتبة إعدادها، فعندنا مكتبة جيدة، عندنا مجموعة من المجلات وغيرها، لما لا يقوم الأبناء بفهرستها؟ هذا جزء من الأعمال الذي يمكن أن يقوموا بها للمنزل. من الأشياء أيضا التي ينصح بها تعلم حرفة يدوية، يقولون حرفة في اليد أمان من الفقر، فلماذا لا يتعلم أبناؤنا بعض الحرف النافعة والمفيدة؟ لماذا لا يتعلمون تغليف الهدايا أو صنع الخزف أو غيرها من الأمور الموجودة الآن في السوق والتي تباع بسعر غال؟ أنت أحيانا تشتري هدية تغليفها يكون أغلى من سعر الهدية، قد تشتري هدية ب40 ريال 50 ريال 100 ريال، فتأتي التغليف ووضع الورود وغيرها من الأمور، إذا اخترت ورقة تغليف من الورق الفاخر سيكون السعر أغلى، فلماذا لا يتعلم الأبناء مثل هذه الأشياء؟ أيضا من الأمور التي يمكن ينصح بها في الإجازة الصيفية الاعتناء بالمنزل، قد لا يسافر بعض الأشخاص أو يسافرون ويعودون للبيت، فحبذا وضع أسبوع للعناية بالمنزل، التشييك على المنزل كاملا في صيانته، استخراج، وأرجو أن تعتنوا بهذه المسألة، أن تستخرجوا أو أن تخرجوا من البيت الأشياء الزائدة عن حاجتكم من أشرطة وكتيبات وكتب وملابس وأدوات وغيرها. لو رجعتم الآن إلى المستودع الموجود في البيت هناك أشياء لها سنين موجودة في المستودع أنتم لا تستفيدوا منها، هناك أسر يمكن أن تستفيد منها سواء في داخل بلادكم أو خارج بلادكم، فلماذا لا تستفيدوا خاصة من الأشياء العلمية؟ شريط أحيانا قد سمعناه لا نستفيد منه، وأحيانا شريط نادر سمعناه قبل 15 سنة موجود في المستودع، فلماذا لا يخرج ويوضع في مكتبة أسرية مميزة حتى يخرج البيت بشكل جميل، تدخل إلى الصالة فتجد شيئا يفتح النفس، وتدخل إلى غرف الأبناء فتجد أيضا أشياء نافعة ومفيدة. فيوم التصفية يوم مهم في داخل البيت. من الأشياء أيضا التي ينصح بها حبذا إخوة الكرام عمل مجلة للأسرة، مجلة واحدة توضع فيها مجموعة من المعلومات والفوائد والحكم، ويشرف عليها رئيس التحرير وهو الأب، ومدير التحرير وهي الأم، ثم بقية الأعضاء الذين يحررون هذه المجلة، وتكون هناك مقدمة جميلة للأب أو الأم وخاتمة كذلك لأحد الوالدين، وتوضع فيها في داخلها برامج منوعة في أخبار للأسرة وفيها مجموعة من الفوائد والأفكار وغيرها والألغاز والألعاب التي يمكن أن تستفاد منها الأسر. لماذا يا إخوة الكرام لا يكون من ضمن أعمالكم في الإجازة العناية بمسجد الحارة أو الحي الذي أنتم فيه؟ فالمسجد بحاجة إلى نظافة، يقوم نعم حارس المسجد بنظافته، لكن لماذا لا تشارك الأسرة؟ تذهب أسرتكم بعد انتهاء صلاة العشاء، بعد أن تستأذن من الإمام والمؤذن، وتبدأون بترتيب المسجد كاملا بمصاحفه وتنظيف المصاحف وإخراج المصاحف التي فيها نوع من القطع، ثم بعد ذلك ترميم هذه المصاحف، وضع غلاف جديد لها، الخشب الموجود لديه وطليه بالبوية الخاصة أو الصبغة الخاص بهذه الأخشاب، تنظيف أبواب المسجد، أحيانا فرش المسجد إلى غير ذلك، ليكن لكم أثر إيجابي في الحي الذي أنتم تسكنون فيه. لماذا أيها الإخوة لا نتطوع في مؤسسة؟ يذهب أبناؤنا ويتطوعوا في مؤسسة في الأسبوع يوم واحد، أو في كل يوم ساعة أو ساعتين على حسب الوقت المتاح لديكم. الآباء يمكن أن يتطوع في مكتب تعاوني، قد يتقن هو لغة أو يتقن حاسب آلي أو نحو ذلك، أو يتقن تصميما، أو الأبناء والبنات أيضا لديهم مثل هذا الأمر، اذهبوا إلى أي منشأة أهلية وقول لها نحن لدينا فائض من الوقت في الأسبوع وكذا، نريد أن نتطوع في هذه المؤسسة التي أنتم فيها، ستجد هناك ترحيبا بإذن الله تعالى. ولا أظن الأخوة سيمانعون من مشاركة كثير من الأسر ومن الآباء والأمهات والأبناء في بعض المشاريع المتعطلة التي تبحث فقط عن شخص يمكن أن يقوم بها في ذلك المكتب. يمكن أن يكون لدينا دورات في الحاسب واللغة، أيضا تعلم لغة من اللغات، ليس بالضرورة أن تكون لغة إنجليزية. الآن يوجد مثلا في بلادنا مجموعة كبيرة من الفلبينيين أو أحيانا ممن يتحدثون باللغة الأردية، فلماذا لا تتعلم مثل هذه العبارات؟ كيف تتحدث معهم، تعرف لغتهم وتتحدث معهم بالعبارات التي يمكن أن تبني بينك وبينهم جسر من المحبة والمودة. هذا شيء أيضا يمكن أن يستفاد منه في الإجازة الصيفية. من الأشياء أيضا التي يحرص عليها وهذه الأسر التي قطعت شوطا جيدا في العلاقة مع أولادها، حبذا إخوة عمل بحث أو معرض يقوم به الأبناء، نحن فقط جهة إشرافية، أما الذي يتولى هذا هو أبناؤنا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. مع التنبيه أيها الإخوة، أقول لكم أيها الآباء أيتها الأمهات، أرجوكم ثقوا بأبنائكم، قدراتهم عالية جدا، هم يحتاجون فقط إلى تحفيز، يحتاجون فقط إلى كلمة ثناء وتشجيع لهم، يحتاجون إلى فتح آفاق لهم في الأعمال التي ينبغي أن يقوموا بها، يحتاجون إلى شرح مبسط للعمل الذي يقومون به حتى تعرف بأن الفكرة وصلت إليهم. فلماذا لا يعمل مثلا معرض عن الصلاة، معرض عن عظمة الله تعالى، معرض عن الحجاب، معرض عن الخشوع في الصلاة إلى غير ذلك، ودع إبداعاتهم تظهر في هذا المعرض ويكون لهم لمسات رائعة فيه. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الكرام زيارة المعالم، زيارة المعالم، فحبذا أن تزار بعض المعالم سواء في بلادنا أو في غيرها. يعني جميل أن تذهب الأسرة إلى غزوة أحد، غزوة بدر، مكان غزوة بدر، تذهب إلى الخندق وترى المعاناة التي عانها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حفر بضع كيلوات في المدينة النبوية، فهذا أيضا شيء جميل. من المهم أيضا أيها الإخوة الكرام في هذه الإجازة الصيفية عمل زيارات منوعة لبعض المنشآت، تذهب الأسرة مثلا إلى المستشفيات أو غيرها، ويكون لهم أثر كبير في إدخال السرور. والله لهذا متعة وسرور لا يعرفه إلا من جربه. فلو ذهبتم مثلا إلى أسرة فقيرة في هذه الإجازة الصيفية وقدمتم لهم أشياء جميلة، هناك في داخل هذه الأسرة الفقيرة أبناء وبنات أذكياء يحتاجون فقط من يدفعهم إلى الأمام. لديكم أشرطة، لديكم كتب، لديكم مجلات، لديكم أشياء نافعة، أعطوها لهذه الأسر، ليس فقط أمور أحيانا من الاحتياجات اليومية في أكلهم وشربهم، بل هناك أشياء أخرى يمكن أن تعطى لهذه الأسر ويستفيدوا منها. من الأشياء التي ينصح بها مجلة حائطية يمكن أن يعملها الأبناء في الإجازة الصيفية. من الأشياء أيها الإخوة التي نركز عليها وهو مشروع مهم، وهو إحياء سنة البكور في الإجازة الصيفية. سنة البكور في الإجازة، يعني لماذا النوم إلى الظهر أو بعد الظهر؟ لماذا نتأخر في النوم في الإجازة؟ لماذا؟ لنحاول أن نكسر هذا الأمر وأن نبتعد عنه، لأنه وجد أن 95% من الناس يتغير نظام النوم عندهم خلال الإجازة، 55% منهم لا ينامون إلا بعد الفجر، 26% بعد الساعة الثانية صباحا، 19% منهم ينامون بعد الساعة الثانية عشرة ليلا. لماذا هذا كله؟ لماذا لا نقرر أن الإجازة الصيفية لا مكان فيها للسهر إلى وقت معين ثم تنام الأسرة، ليبدأوا بعد ذلك برنامجا رائعا وجميلا في أثناء النهار؟ أما هذه الطريقة فهي تدمرنا، ولها أثر أيضا على صحتنا. وتضيع أشياء كثيرة لأننا خالفنا الفطرة. الفطرة أن الإنسان في الليل سبات وفي النهار معاش، فإذا اختلف الأمر وأصبح النهار السبات والليل معاش فلا يكادون يستفيدون من حياتهم إلا من رحم الله. أيضا من أشياء الاعتناء كما ذكرت لكم بغرف أولادنا، بحيث نجعل هناك يوما لتنظيم البيت، تنظيم البيت والاعتناء به والاستفادة من محتوياته. ويمكن أن نطلق مشروعا غرفة منظمة، ويمكن أن نطلق مشروع علموا أولادكم النظام، ففي هذا بإذن الله تعالى يعني أثر كبير عليهم في أن تكون هذه الخصلة موجودة في حياتهم. أيضا من الأشياء التي ننبه عليها يعني تعلم بعض الهوايات، حفظ القرآن الكريم، زيارة المكتبات العامة، الذهاب للعمرة في شهر رمضان أيضا، فهذا شيء مفيد، وقبل رمضان أيضا، ويمكن أن يكون بعد رمضان. من الأشياء التي ينصح أيضا بها حفظوا بعض المتون العلمية، فبعض الأبناء لديهم قدرة على الحفظ ولديهم أيضا اهتمام بالعلم الشرعي، وحبذا دائما جعل مشروع في منازلنا مشروع طالب علم، أن يكون لدينا عالم نجهزه من الآن لخمس سنين قادمة، عشر سنين قادمة، ونبدأ بوضع برنامج علمي له في حفظ المتون، سواء في علم الآلة أن يحفظ متنا في المصطلح وعلوم القرآن ومتنا في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية وفي النحو ونحو ذلك، ثم يبدأ بعد ذلك بعلوم الغاية ويحفظ الأربعين النووية ويحفظ عمدة الأحكام وبلوغ المرام، يحفظ شيئا في العقيدة، كان يحفظ منظومة الشيخ حافظ الحكمي في العقيدة وغيرها من المنظومات التي يمكن فعلا أن تجعل من أبنائنا طلاب علم ونحببهم في العلم الشرعي. يعني لماذا نحن نركز فقط على الجوانب العلمية؟ ينبغي أن يخرج طبيبا أو مهندسا، هذا الشيء تحتاجه الأمة، لكن أيضا الأمة بحاجة إلى علماء، بحاجة إلى علماء شريعة يوضحون لهم الحق الذي قد يغيب عنهم. وأنتم تلاحظون كيف هو وزن العالم في البلد الذي يعيش فيه. أيضا من المشاريع التي ينصح بها أيها الإخوة والأخوات هو جمع موضوعات متشابهة في المجلات. يعني أحيانا عندنا مجلات كثيرة محافظة بعيدة عن الصور الغير جيدة وغير ذلك، فحبذا أحبة الكرام أن نأتي بمجموعة كبيرة من هذه المجلات، ويمكن أن تشترى مجلدات تلك المجلات وتوضع في المنزل، ثم يبدأون بعد ذلك بفارستها، ثم تجمع هذه المواضيع وتوضع في ملفات خاصة. فمثلا نقول المواضيع الخاصة بالمراهقة أو الطفولة أو زينة المنزل أو غيرها، تجمع هذه الأمور كلها من هذه المجلات ثم توضع بعد ذلك في ملف واحد، لهذا أثر كبير أولا في نجاح الابن وتحقيقه، والأمر الثاني في استفادة الأسر منها. الذهاب أحيانا إلى بعض القرى النائية وتعليمهم بعض الأمور في هذا أيضا شيء كبير ونافع. من الأشياء التي ينصح بها تسجيلات الأسرة، لماذا لا تعمل لكم في هذه الإجازة شريطا خاصا بكم، تضعون مادته ثم بعد ذلك تسجلونه، ويمكن أن يوزع بعد ذلك على بقية الأسر، يلقيه الأبناء ويشارك معهم الأب في مثل هذا الأمر. يمكن يا أحبة الكرام أيضا أن تجعل من ضمن مشاريعك في الإجازة أن أبنائك يؤلفوا كتابا أو قصة. قد تقول هذا صعب، هناك كتب تعينكم على مثل هذا الأمر، بل رأيت أحد الإخوة هو الدكتور أيوب الأيوب جعل بنته تؤلف كتابا، ورأيت الكتاب مطبوع، وأبناؤنا لديهم قدرة وطاقة، اجعلهم فقط في البداية يؤلفون كتابا في رسائلهم لكم، رسائل للآباء، يعني يرسلون رسالة للأب أو للأم أو يعبرون عن مشاعرهم التي تمر بهم، سيكون لهذا يعني نفع كبير بإذن الله. بعض الإخوة حقيقة عنده أشياء جميلة، تجده يمدد شبكة صوتيات داخل المنزل إلى غير ذلك من الأمور. أحيانا قد يسمع هذا الشريط أحد الإخوة طلاب العلم، وأنا أعرف بأن طلاب العلم وقتهم مليء، ولكن ثمة أشياء يمكن أن يشار إليها لفائدتها وأهميتها، مثلا إعداد محاضرات سواء لك أو لغيرك، تصميم حقائب دعوية، إعداد ملفات علمية عن قضايا عملية الناس بحاجة إليها، الاستماع أحيانا للأشرطة العلمية وتلخيصها وإخراج بعض الفوائد منها، كتابة بعض المناظرات العلمية ونشرها. وهذا قد حرص على الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى حينما ألف كتابا كله مناظرات علمية، فحبذا يعني عمل مثل هذه الأشياء ونشرها بين الناس، الرحلة في طلب العلم، إعداد البحوث، إعداد بحث مثل الأمور العقدية المخالفة في المكان الذي أنت فيه، جمع الكتب النادرة والمخطوطات، تحقيق مخطوطة صغيرة في أي فن من الفنون الذي أنت تعجب به، تلخيص شرح كتاب، تأخذ كتاب من الكتب العلمية سواء في صحيح البخاري أو مسلم أو غيرها من الكتب، حفظ متون، عمل فهرس للأشرطة على الموضوعات، المراسلة، مراسلة الناس الذين هم بحاجة إلى الدعوة، الذهاب لبعض الأماكن النائية. يعني الزهري كان في آخر الأسبوع يذهب إلى البادية خارج المنطقة التي هو فيها فيعلمهم القرآن والسنة والصلاة وغيرها. فيا ليت طلاب العلم والمتخرجون أو غير المتخرجين ممن لديهم علم شرعي يذهبون لهذه الأماكن وينفع الله عز وجل بهم. إذن ثمة مشروعات كبيرة إخوتي أخواتي يمكن أن يستفاد منها مع أبنائنا، فهذا جزء منها، أسأل الله عز وجل أن ينفع به. وهذه البرامج قد تكون لديكم برامج أفضل وأحسن وأنفع بإذن الله. ولهذا أنا أنصح إخوتي وأخواتي بأن يشتروا مجموعة من الكتب المتعلقة بالإجازة الصيفية التي تعينهم على مجموعة من البرامج التي قد لا تخطر على البال في بعض الأحيان. وسأذكر لكم مثلا كتاب بين يدي اسمه الإجازات فوائد ومحاذير وعبر أحمد سالم بدويلان، هناك كتاب من إصدار شعبة توعية الجاليات في الزلفي بعنوان الإجازة مشروعات وأفكار، وهناك أيضا كتاب آخر جميل بعنوان 400 فكرة للإجازة الأستاذ علي الحمادي، وهو موجود في السوق، وهذا يكاد يجمع الكتب السابقة التي تحدثت عن الإجازة الصيفية وذكر فيه مقدمات جيدة ورائعة متعلقة بالوقت واستثمار الإجازة. فجميل أن يشترى مثل هذا الكتاب في بداية الإجازة، ثم بعد ذلك يبدأ الإخوة بالاستفادة من محتوياته. وقد ذكر فيه مجموعة من الدورات أيضا النافعة للأسرة، فهذه مجموعة من الكتب التي يمكن أن يستفاد منها في الإجازة الصيفية، إضافة للكتب التي ذكرتها لكم في أثناء الحديث عن الألعاب وغيرها. وهناك كتاب كما هو معروف 40 وسيلة لاستغلال الإجازة، والكتب التي ذكرتها لكم التي يمكن أن تقرأ للشباب والفتيات، والشباب هناك كتب كثيرة الحقيقة يمكن يستفيدوا منها في الطرائف والألعاب وغيرها، والبنات يمكن أن يقرأوا كتبا متعلقة بالقصص والروايات مثل كتب سهام العامر أو كتاب نفائس الورد أو أنفاس الورد، وهو كتاب مفيد ونافع، إلى غير ذلك من الأشياء الموجودة في السوق. المهم أن نبدأ، أن نعلق الجرس، لا تتأخر يا أخي الكريم، لا تتأخر. فكما ذكرت لك أن أولادك مناجم ذهب، وأنت قادر بإذن الله تعالى على عمل أشياء كثيرة ونافعة ومفيدة لأبنائك، فكن مبادرا حريصا على عمل الأشياء المفيدة والنافعة لك أولا ثم لزوجتك. تأكد بأن الشيطان يريد أن يبعدك عن هذا الحق النافع المفيد، لأنه لا يريد لأحد أن يعمل أو أن يتعلم أو أن يعرف شيئا في دينها أو غير ذلك من الأمور النافعة لهم، بل يريد أن يشغلهم بأشياء ضارة بهم في حياتهم. لذا لنبادر، لنخطط، لنجلس بضعة أيام لوضع هذه الخطة، 3 أيام 4 أيام نتشاور أنا وزوجتي أو نتشاور أنا وأولادي بعد ذلك لعمل هذه الخطة، وبعد أن تنضج نبدأ بإنزالها إلى أرض الواقع وستجد الثمرة. حاول، جرب، لا تيأس، والله عز وجل معينك. وإذا سجدت وإذا جاء وقت لإجابة الدعاء ادعو الله أن يفتح عليك وأن يعينك وأن يسددك وأن يبارك لك في هذه الإجازة وفي كل وقت وفي كل عمرك أيضا، وأن يعين أبنائك على الالتزام بمثل هذه الأشياء، فالله عز وجل عندئذ لن يضيعك، لن يضيعك. ولكن ابدأ وخطط ولا تعش على العشوائية، فإن العشوائية لا يحصل من ورائها شيء البتة إلا الضياع والبعد عن الأهداف النافعة والمفيدة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياك لكل خير، وأن يجعل هذه الإجازة إجازة سعيدة مباركة نافعة مفيدة، وأن يجعل حياتنا كلها لله تعالى. اللهم آمين، اللهم آمين. شكر الله لك أخي وأختي الكريمة حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.